الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الثامن من المطهرات وهو التبعية، وقلنا هي في أربع موارد، في عدة موارد. أخذنا المورد الأول وصلنا للمورد الثاني. المورد الثاني: إذا أسر المسلم ولد الكافر، ابن الكافر إذا صار أسيرا عند مسلمين، هذا سوف يتبع هذا المسلم. إذا أخذه المسلم أسيرا سوف يتبعه ويحكم بطهارته بالتبعية. طبعا إذا لم يكن معه أحد، هذا الطفل ما موجود لا أبوه أو جده، فإذا كان وحده وأخذ المسلم حينئذ هو يتبع المسلم الذي أخذه فيحكم بطهارته. الثاني: إذا أسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة، يتبع المسلم في الطهارة يكون طاهرا. إذا لم يكن معه أبوه أو جده، هذا الطفل ما ويا لا أبو ولا جد، والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه، أن يكون محكوما بالنجاسة سابقا، يحكم بالنجاسة بسبب التبعية لا بسبب الأصالة، يعني لا بالأصالة، يعني بعبارة أخرى لا يكون هو قد أظهر الكفر. إذا كان قد أظهر الكفر يكون محكوما بالنجاسة بالأصالة، فإذا لم يظهر الكفر يكون محكوما بالنجاسة بالتبعية. فإذا كان محكوما بالنجاسة بالتبعية حينئذ إذا تبع المسلم يكون بالتبعية أيضا يحكم بطهارته. الثالث من الموارد، من موارد التبعية، هو تبعية الإناء. الخمر إذا انقلب إلى خل قلنا يطهر، هذا الإناء الموجود بالخمر أيضا بتبع الخمر يكون طاهرا أيضا، ما يحتاج أن نطهر الإناء بعد، هو بالتبعية يطهر. الثالث: إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى. طبعا الإناء يكون نظيف طاهر، فقط بسبب الخمر هو متنجس، أما إذا بسبب نجاسة أخرى فيه لا يتطهر، يبقى على نجاسته. الرابع: في غسل الميت، الميت نجس، فإذا غسل الأشياء اللي السدة مثلا ليوضع عليها هذه الصخرة، أو الثياب التي يغسل بها، الخرقة التي توضع عليه أيضا، كلها تطهر بالتبعية. حينما يكمل الغسل يكون نحكم على الميت بالطهارة، وهذه الأشياء هم أيضا تتبعه بالطهارة، ما يحتاج لها إلى تطهير. الرابع: إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل، هاي وحدة، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، والخرقة التي يستر بها عورته. وأما لباس الغاسل، أشياء أخرى إضافية لا، فقط هذني. وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال، لا يحكم بطهارتها بواسطة. مسألة: إذا تنجس ماء البئر، وكيف يتنجس ماء البئر؟ تقدم أنه لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. فإذا تنجس هذا الماء قلنا أنه يتطهر بطريقين، أنه إما أن يزول هذا التغير، هذه الرائحة، هذا اللون يروح من عنده من وحده، بشرط أن يمتزج مع الماء الجديد الذي يخرج من البئر مرة أخرى، هذا طريق أول. والطريق الثاني أن ننزح منه ماء، أن نخرج منه كمية من الماء إلى أن يزول التغير فيطهر. الآن نريد أن نقول في هذه المسألة التي هي كلامنا لا يزال في الثامن من المطهرات وهو التبعية، هذه المسألة لها علاقة بهذا المطهر التبعية. بعض العلماء قال بأنه هذا البئر إذا في أثناء النزح إخراج الماء من عنده طفر هذا الماء المتغير النجس على أطرافه، أو الدلو مالته مثلا والحبال والها صار بها من هذا الماء يتنجس شيء طبيعي، ولكن إذا طهر البئر تطهر هذه الأشياء تبعا بالتبعية تطهر، هذا قاله بعض العلماء. أما نحن فلا نقول به، نستشكل منه فنحكم على النجاسة في هذه الأشياء، فنقول هي لا تطهر هذه الأشياء. مسألة 173: إذا تغير ماء البئر بملاقات النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج. هذا الطريق الأول، أنه إذا امتزج وزال تغيره يطهر، أو بنزح مقدار منه. وقد ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره يطهر، ثم تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح إذا أصابها شيء من الماء المتغير. هكذا ذكر بعض الفقهاء، قال بأن هذه الأشياء تطهر بالتبعية، ولكنه مشكل هذا الحكم، القول بالتبعية هنا مشكل، والأحوط لزوما عدم تبعيتها في الطهارة، أنه لا، ما نحكم بطهارتها، هذه الأشياء تبقى على نجاستها. التاسع من المطهرات: غياب المسلم البالغ أو المميز إذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك. إذا تنجس شيء من أشياء الإنسان المسلم، إما أن يكون بالغ أو مبالغ مميز يفهم هذه المعاني الطهارة والنجاسة، وغاب عنا هذا الإنسان، غاب عنا فترة، نحتملنا في خلال هذه الفترة أنه قد طهر هذا الشيء المتنجس، طهر يده أو ثوبه أو إناءه، بمجرد هذا الوجود، هذا الاحتمال، نحكم بطهارة هذا الشيء حتى لو لم نعلم بأنه غسله طهره، مع ذلك نحكم بطهارته ما طول يوجد احتمال، وهذا الاحتمال عقلائي أيضا، يعني تارة يكون الاحتمال غير عقلائي، مثل إيش؟ كأن يذهب هذا الإنسان إلى مكان، مثلا شفناه راح إلى الطابق الأعلى فوق، وندري أنه فوق ماكو ماي، فهنا بعد شلون نحتمل أنه هذا طهره؟ الاحتمال غير عقلائي، وين يطهره؟ ما عنده ماي فوق. أما إذا راح في مكان آخر، من يدري، غاب عنه وذهب هواي مكانات بها ماء، احتمال طهارة. مجرد أن نحتمل طهارة احتمال أقلائي يكفي، هذا الاحتمال يكفي بنفسه في الحكم بأن هذا الشيء قد طهر، حتى لو علمنا بأن هذا الإنسان من الناس الذين لا يبالون بالطهارة والنجاسة. بعض الناس قليل الاهتمام مسألة الطهارة والنجاسة، مو كلش يعني يراعيها ويدقق بيها، حتى هذا النوع من الناس هم أيضا يجري عليه نفس الحكم، إذا تنجس شيء من أشيائه وغاب عنا فترة واحتملنا أنه طهره نبني على طهارته. وحتى أيضا لا يشترط أن يكون هذا الإنسان الذي غاب عنا يكون قد علم بنجاسة هذا الشيء، حتى لو لم يكن عالما يعني بأن هذا الشيء، هذا اللباس مالته تنجس ما يدري به، مع ذلك غاب عنا ورجع إلينا نحكم بطهارة لباسه. وكذلك لا يشترط أن يكون قد استعمل هذا الشيء فيما هو مشروط بالطهارة، لا يشترط أن حتى في الحكم في النجاسة، لا يشترط أن نرى هذا الإنسان قد صلى في هذا الثوب الذي كنا قد رأيناه سابقا قد تنجس، لا، حتى لو لم نكن رأيناه قد صلى فيه، المدار والقياس والعبرة على احتمال التطهير، احتمال التطهير كافي هو هذا، إذا وجد احتمال التطهير وكان احتمالا عقلائيا يحكم بطهارته، لا نحتاج مع هذا الاحتمال إلى أي شيء آخر. نطبق. التاسع من المطهرات: غياب المسلم البالغ أو المميز فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك، أي شيء من أشيائه هذا الإنسان مما في حيازته، ثم غاب عنا يعني غاب فترة، يحكم بطهارة ذلك المتنجس، نحكم بأنه طاهر، إذا احتمل تطهيره، إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا، فسرنا الاحتمال العقلائي، ذهب إلى مكان وعند مجال كان للتطهير أكو ماي، هو عند الوقت ومشغول أشياء أخرى مشكلة عنده وكذا، لا، احتمال عقلائي عندنا في أنه طهره، هذا الاحتمال كافي. وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، من الناس اللي لا يبالون بالنجاسة بعض أفراد النساء اللي في أثناء فترة الحيض لا تكون غير معتنية بمسألة الطهارة والنجاسة. حتى هذه هذا الفرد هم أيضا إذا غابت عنا فترة نحكم بطهارة الشيء الذي نراه تنجس أمامنا. ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة، يعني بسبب الغيبة، لا يشترط شرط آخر، فقط الاحتمال، احتمال التطهير شرط آخر لا يشترط. لا يشترط أن يكون من في حيازته المتنجس، هذا صاحبنا اللي الثوب المتنجس عنده أو الحاجة التي تنجست عنده، أن يكون عالما بنجاسته، حتى لو لم يعلم بنجاسته هم أيضا نحكم بطهارته. ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، ولا حتى أن نراه صلى في هذا الثوب، والصلاة مشروطة بطهارة الثوب، هذا هم من احتاجه، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير. فالمدار والعبرة على احتمال التطهير كما سبق. وفي حكم الغياب العمى والظلمة، إذا كان الجو أظلم أو الإنسان أعمى ما يشوف المقابل طهارة ما طهارة، مجرد أن يحتمل أيضا يبني على الطهارة. فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم يرى تطهيره لعمى، ما شفنا لأنه طهره لأننا أعمى مثلا أو لأن الجو أظلم، هنا أيضا يحكم بطهارته، أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم، يعني بحيث يكون احتمال التطهير احتمالا عقلائيا. هذه مسألة متقدمة هم أيضا خلافية، بعضهم يشترط شروط أخرى، خمس شروط مثلا، والسيد لا يشترط إلا هذا الشرط الواحد، أن يكون هناك احتمال التطهير، الاحتمال أيضا يكون عقلائي فقط. هذا العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة، ولها موردان. هذا زوال عين النجاسة إنما يكون مطهرا في موردين، الأول بواطن الإنسان غير المحضة، الباطن تارة يكون باطنا محضا وأخرى باطن غير محض، مو متمحض في الباطنية وإنما نصف باطنية، كأنما مثل الفم مثلا، داخل الفم، داخل الأنف، داخل الأذن أيضا، هذا يسمى باطنا ولكنه ليس باطنا محضا. وحكم هذا الباطن غير المحض أنه إذا أصابته نجاسة من الخارج يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، لا يحتاج إلى تطهير. وإذا أصابته نجاسة داخلية لا يتنجس من الأساس، لأننا نعلم بأن النجاسة الدم مثلا إنما يصير نجسا إذا خرج إلى الخارج، أما وهو في الداخل فليس بنجس. فبناء عليه مثلا لو خرج دم من اللثة وأصاب أسنان الإنسان لا تتنجس. نعم يحرم ابتلاء هذا الدم، ولكن مسألة النجاسة لها ليس بنجس هو، فإذا زالت عين النجاسة يكون طاهرا ولا يحتاج إلى تطهير. هذا هو المورد الأول. والمورد الثاني بدن الحيوان، الحيوان إذا صار على بدنه نجاسة ثم زالت هذه النجاسة بأي سبب من الأسباب يطهر. نطبق العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة، وتتحقق الطهارة بذلك بزوال عين النجاسة في موضعين، الأول بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك. فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية، سقطت نجاسة في الفم من الخارج، هنا طهر بزوال عينها، مجرد أن تزول عين النجاسة يطهر الفم لا يحتاج إلى تطهير. ولو كانت النجاسة داخلية مو من الخارج كدم اللثة لم ينجس بها أصلا، لا يتنجس من الأساس، مع أنه دم لكنه طاهر ما دام في باطن الفم داخل الفم. وأما البواطن المحضة للإنسان وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجية. فمثلا لو زرق دم نجس إلى إنسان وصار في داخل جسمه لا يتنجس جسمه بسبب هذا الدم الخارجي، لأنه صار جزءا من الباطن المحض للإنسان. الثاني، المورد الثاني من موارد زوال عين النجاسة والتطهير بزوال عين النجاسة هو بدن الحيوان، كل حيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها. مجرد أن تزول عين النجاسة عن الحيوان نحكم على طهارة هذا الحيوان. مسألة 174، مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين، المكان الذي يكون محل التقاء الشفتين مطبق، هذا يعتبر من الباطن، فإذا أصابته نجاسة خارجية لا يحتاج إلى تطهير، بعد أن زالت عن النجاسة يكون طاهرا فلا يحتاج إلى تطهير، بمجرد زوال عين النجاسة يطهر. مسألة 175، الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته. هاي الأبرة مثلا إذا زرقت في بدن إنسان وخرجت وهي ليست لامست الدم في الداخل يعني، وخرجت وهي ليس عليها شيء من الدم، هنا نحكم بطهارتها مع أنها لامست النجاسة في الداخل، ولكن بما أنه الملامسة كانت في الباطن فلا يتنجس إلا إذا خرجت ملوثة بالدم، بعد حينئذ هذا الدم راح يصير بالخارج فيكون نجسا. أما الملاقي للنجس في باطن الفم فلا بد من تطهيره فيما إذا كان الملاقي والملاقاة خارجيين، شيئان خارجيان تلاقيا في داخل الفم وأحدهما نجس، طبيعي هذا الشيء الخارجي الطاهر يتنجس، مثل إيش؟ مثاله الأسنان الاصطناعية، هذه شيء خارجي تعتبر، فإذا أدخل الإنسان صاحب الأسنان الصناعية طعاما نجسا من الخارج يعني أدخله في فمه تتنجس حينئذ، فهنا يجب إخراجها وتطهيرها لا تطهر داخل الفم يعني. مسألة، الملاقي، نطبق الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان، تتم الملاقاة في الباطن أو الحيوان، لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به، غير ملوث بالنجاسة، مع أنه لاقى النجس لكنه المدار على خروجه ملوثا، فإذا لم يخرج ملوثا فهو طاهر. فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان، ماء الحقنة، إذا خرج وهو غير ملوث بنجاسة لم تخرج معه أجزاء من عين النجاسة نبني على طهارته، بالرغم من أنه قد لاقى النجاسة في الداخل، إلا أنه حيث أنه الآن ليس معه أجزاء من النجاسة فهو طاهر. ما الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس. ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق، إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم نبني على طهارتها. وأما الملاقي للنجس في باطن الفم ونحوه من البواطن غير المحضة فلا بد من تطهيره فيما إذا كان الملاقي والملاقى خارجيين، كما مثلنا هذه هو كالأسنان الصناعية، إذا لاقت الطعام المتنجس. أما إذا لاقت هذه الأسنان الصناعية لاقت الدم في داخل الفم فلا تتنجس، لأنه باطن من الباطن، والدم في الباطن لا ليس لنجس، لا ينجس. الحادي عشر من المطهرات، استبراء الحيوان. الحيوان إذا تعود على أكل عذرة الإنسان حين جلاده تسمى جلادا، وله احكام من احكامه انه يحرم اكل لحمه ولبنه حرام، وكذلك من احكامه انه ينجس بوله ومدفوعه رائطه، وكذا عرقه عرق الحيوان ايضا يصير نجسا. فاذا صارت هذه نجسة حينئذ اذا اردنا ان نطهرها نترك الحيوان فترة يترك فيها أكله للعذرة ويأكل طعام النظيف لمدة، فإذا خرج عن صدق الجلال بعد هذه المدة يطهر بوله وعرقه كل شيء منه. الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا أي تعود أكل عذرة الإنسان يحرم أكل لحمه ولبنه، فينجس بوله ومدفوعه غائط، وكذا عرقه كما تقدم في النجاسات. ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء. الاستبراء وهذا يبقى فترة معينة، فترة بحيث لا يأكل فيها العذرة ويخرج عن صدق الجلال، بعد لا يسمى جلالا حينئذ يصير طاهرا بعد الاستبراء. والاستبراء ما هو؟ وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة، يعني النجاسة المقصود بها عذرة الإنسان، لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. بعد هذه المدة لا يسمى جلالا، فإذا لم يسمى جلالا حينئذ يكون طاهرا. والأفضل الأحوط الأولى مع خروج هذه المدة مع عدم صدق الجلال عليه أن نبقيه هذه المدة التي وردت في بعض الأخبار، روايات وردت بعض الأخبار بأن استبراء الدجاجة مثلا 3 أيام، فإحنا الأفضل لنا أن نبقيها 3 أيام هذه الدجاجة لا تأكل النجاسة، بعد ذلك تكون طاهرة، تكون هي طاهرة وما يخرج منها أيضا طاهر. والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار، مدة معينة عينتها بعض الأخبار الأفضل أن نراعيها، كأنما مثلا هذه أخبار ضعيفة لا لم تثبت لدى السيد مثلا، فيقول باب الاحتياط الاستحبابي الأفضل أن نراعي هذه المدة. وهي هذه الأخبار وهذه المدة للدجاجة 3 أيام، وللبطة 5، وللغنم 10، وللبقر 20، وللبعير 40 يوما. فإذا بقي البعير 40 يوما حينئذ يكون خرج عن اسم الجلال ويكون طاهرا وفضلاته أيضا طاهرة. الثاني عشر من المطهرات خروج الدم عند تذكية الحيوان. إذا ذبح الحيوان أو نحر وخرج منه الدم المتعارف، مقدار متعارف من الدم يخرج، وذلك المقدار الباقي يكون طاهرا، كأنما هذا الذي طهره المقدار الباقي الذي طهره هو خروج الدم، خروج الدم هو الذي طهر ذلك المقدار الباقي، فالدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف يكون طاهرا. الثاني عشر من المطهرات خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يعني بسبب خروج الدم يحكم بطهارة ما يتخلف منه، ما يبقى منه من الدم في جوف الحيوان. والأحوط لزوما اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم. تقدمت هذه المسألة وأشرنا إلى أن الحيوان إذا لم يكن مأكول اللحم فحتى لو ذكي وخرج ما يتعارف من دمه أيضا المقدار الباقي المتخلف أيضا نجس يبقى على نجاسته. هذا الحكم مختص بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك. كتاب الصلاة. الصلاة، الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر عجل الله فرجه الشريف 5 أنواع في في زماننا هذا وهو زمان الغيبة تجب 5 أنواع من الصلوات أو 6. أولا الصلوات اليومية، وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي. صلاة الجمعة أيضا تعتبر من الصلوات اليومية. الثاني صلاة الآيات، والثالث صلاة الطواف الواجب، والرابع الصلاة الواجبة بالأجارة بسبب الإجارة، يعني إذا آجر الإنسان نفسه لكي يصلي عن ميت مثلا، هذه الصلاة تسمى صلاة الإجارة، والناذر إذا نذر، والعاهد إذا عاهد الله، واليمين إذا حلف أن يصلي، ونحو ذلك. الخامس، النوع الخامس من الصلوات الواجبة، الصلاة على الميت، وتضاف إلى هذه الصلاة الفائتة عن الوالد. إذا رجل مات فعنده ولد، هذا الولد الذي هو أكبر أولاده يجب عليه قضاء ما فات على الوالد، طبعا بتفصيل سوف يأتي. وتضاف إلى هذه الصلاة الفائتة عن الوالد، فإن الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر فقط. إذا كان عند ولد مو بنية، البنت لا يجب عليها، والولد إذا لم يكن هو الأكبر أيضا لا يجب عليه، فقط الولد والأكبر الأولاد، يعني على تفصيل يأتي في محله. النوع صلاة الجمعة، وهي ركعتان كصلاة الصبح، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام. إمام الجماعة، إمام الجمعة هو الذي يلقي الخطبة، يجب أن يكون هو المتصدي لإلقاء الخطبة. وما هو المقدار الواجب من الخطبة؟ مقدار قليل، يعني لا يتصور بعض أنه لازم أكو خطبة بها نصائح كثيرة وتناول للأوضاع الاجتماعية والسياسية، لا، هذا المقدار الواجب. يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز، انتهت الخطبة الأولى. هذا المقدار الواجب، يعني مقدار الواجب من الخطبة هذا، الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة، ثم يجلس قليلا ويقوم للخطبة الثانية. وفي الثانية يقوم أيضا ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، الأئمة 12 عليهم السلام. والأحوط استحبابا أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، هذا أفضل استحبابا، وانتهت الخطبتان. هذا المقدار الواجب، وهذا الأخير أيضا مستحب، استغفار للمؤمنين والمؤمنات مستحب. هذا إذن هو المقدار الواجب من صلاة الجمعة. مسألة 176، الأحوط لزوما إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية، وأما غيرهما من أجزائها غير الحمد والصلاة على النبي هنا كالثناء على الله والوصية بالتقوى، فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا، بالإنجليزية بالفارسية، بل الأحوط لزوما فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بالتقوى، بتقوى الله تعالى، باللغة التي يفهمونها. هذا على الأحوط وجوبا أن تكون بلغة القوم هذه الوصية بالتقوى. مسألة 177، صلاة الجمعة واجبة تخييرا، يعني أنت في ظهر الجمعة مخير بين أن تصلي صلاة الجمعة وتصلي صلاة الظهر، ولكن الإتيان بالجمعة أفضل، في يوم الجمعة أفضل، صلاة الجمعة أفضل. صلاة الجمعة واجبة تخييرا، يعني شلون وجوب الكفارة مثلا حينما يفطر الإنسان متعمدا في شهر رمضان، تجب عليه 3 خصال مخيرا فيها، إما يجب عليه أن يعتق رقبة، أو يصوم 60 يوما، أو يطعم 60 مسكينا. هذا واجب تخييري مخير، بين أن يفعل هذا أو يفعل ذلك. كذلك يوم الجمعة هو مخير بين أن يصلي الظهر أو يصلي الجمعة مع توفر شروطها يعني. ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر، ولكن الإتيان بالجمعة أفضل، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر، تجزي ولا يحتاج إلى صلاة الظهر. ولكي يتوضح الواجب التخييري أفضل أكثر، نذكر الفرق بين الواجب التخييري والمستحب، على اعتبار أكو جهة اشتراك بين الواجب التخييري وبين المستحب، وهو أن الواجب التخييري يجوز تركه والمستحب أيضا يجوز تركه، والمستحب هو التكليف الذي يكون الإتيان بمتعلقه يوجب الثواب، وكذلك هذا أيضا واجب، الإتيان بمتعلقه أهم أيضا يوجب الثواب، فهذه جهة اشتراك. ولكن توجد جهة اختلاف مهمة بين الواجب التخييري وبين المستحب، وهي أنه ذكرنا أن الواجب التخييري يجوز تركه، وكذلك المستحب أيضا يجوز تركه، ولكن الفرق بينهما هو أن الواجب التخييري يجوز تركه إلى بدل، لا إلى لا بدل، بمعنى أنه يجوز أن نترك صلاة الجمعة ونأتي بصلاة الظهر، مو نترك حتى صلاة الظهر هم نصليها، هذا مو واجب تخييري. أما المستحب فليس هكذا، المستحب يجوز تركه لا إلى بدل، فإذا ترك الإنسان المستحب ولم يأتي بأي شيء لا يكون مطلوبا منه شيء، لا يستحق عقوبته. أما إذا ترك الواجب التخييري لا إلى بدل، يعني تركه وترك عدله أيضا، لم يصل الظهر ولم يصل الجمعة، شيء طبيعي هنا يكون مستحقا للعقاب. لو ترك خصال الكفارة بأجمعها، لم يطعم ولم يصوم ولم يعتق رقبة، هذا يكون مستحقا للعقوبة. فهذا هو الفرق بين الواجب التخييري والمستحب، الواجب التخييري يجوز تركه إلى بدل، والمستحب يجوز تركه لا إلى بدل. مسألة 178 تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة، شرط من شروط صلاة الجمعة أن تصلى جماعة، لا يمكن أن تؤدى فرادى، مثلا واحد وحده يريد يصلي صلاة الجمعة ما يجوز، مو صحيحة، فلا تصح فرادى. مسألة 179 يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص، مو كل عدد حتى ثلاثة ما يكفي، لازم خمسة نفر على الأقل، خمسة أشخاص يعني أربعة وإمامهم، إمامهم الخامس يعني، فإذا أقل من ذلك لا تصح جمعتهم. يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام. مسألة 180 يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة، سوف يأتي في صلاة الجماعة شروط لإمام الجماعة ولنفس الجماعة أيضا، كذلك هذه الشروط معتبرة أيضا في نفسها في صلاة الجمعة. ومن هذه الشروط أن يكون الإمام جامعا لشروط الإمامة من العدالة وغيرها، أن يكون الإمام عادلا وصحيح القراءة، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الإمام جامعا للشروط. مسألة 181 تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى أقل من فرسخ، هذا من شرائط صحة الصلاة، أن تكون هناك فاصلة بين جمعة وجمعة أخرى، الفاصلة لا تقل عن فرسخ، أقل شيء فرسخ، والفرسخ هو 5.5 كيلومتر تقريبا. فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ، أقل من فرسخ، أقيمت جمعة أخرى، هذه مسألة ابتلائية في أيامنا. والمشتكى إلى الله بطلتا جميعا، لو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا، اثنينهم يكون الباطلة إذا كان إن كانتا مقترنتين زمانا، إن كانتا في نفس اللحظة كبر الإمام مثلا تبطل الصلاتين، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام، حتى ولو بتكبيرة الإحرام فقد سبقت، هذه السابقة هي الصحيحة، صحت السابقة دون اللاحقة، اللاحقة تكون باطلة. مسألة 182، إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط. هذه الجمعة إنما تكون مانعة إذا كانت المسافة أقل من فرسخ، فيما لو كانت الجمعة وحاوية على بقية الشرائط ما عدا هذا الشرط يعني، أما إذا كانت بقية الشرائط مختلة فلا يعتبر هذا الشرط، بعد راح يكون شرط ما إلى يعني ما إلى اعتبار، لأن الصلاة من أساسها باطلة. إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط، وأما إذا لم تكن واجدة للشرائط فلا تمنع عن ذلك، خل تكون المسافة أقل من فرسخ ما يأثر ما دامها ليست الثانية بصحيحة. مسألة 183، هل يجب الحضور على كل فرد فرد؟ ويجب الحضور تعيينا يعني متخيرا، يصير واجب صلاة الجمعة واجب، الظهر لا تكون واجبة حينئذ، متى؟ في زمن الحضور إذا حضر ظهر الإمام عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه وصلى صلاة الجمعة يكون الحضور متعينا وواجبا. إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط، فإن كان من أقامها الإمام عليه السلام المعصوم يعني، أو من يمثله، من يمثل الإمام يعني، وجب الحضور، وجب الحضور فيها تعيينا متخيرا. وإن كان غيره غير الإمام يعني الذي يقيم الصلاة غير الإمام وغير من يعينه الإمام، لم يجب الحضور، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أول وقتها، حتى لو في أول وقت الصلاة الظهر أيضا يجوز الإتيان بصلاة الظهر، حتى لو كانت الجمعة قد أقيمت، ما دام الذي أقامها ليس هو الإمام، لأنها تبقى واجبا تخييريا. مسألة 184، لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر، هذا حتى لو قلنا بأن الوجوب صار تعييني يعني مو تخييري، أيضا لا يجب على هؤلاء الأفراد الحضور، لا على المرأة ولا على المسافر، وإن كانت وظيفته الإتمام، حتى لو كان هذا المسافر مقيما في 10 أيام مثلا في بلد فوظيفته أن يتم صلاته، لكن مع ذلك ما دام هو مسافر لا يجب عليه الحضور، حضور صلاة الجمعة، ولا على المريض ولا على الأعمى ولا على الشيخ الكبير ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين، إذا مسافته بعيدة هم لا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، مسافة البعيدة المقصود 11 كيلومتر تقريبا، أكثر من فرسخين، أكثر من 11 كيلو مو واجب عليه يحضر إلى الصلاة، ولا على من كان الحضور عليه حرجيا يوقعه في مشقة يعني شديدة، كالمطر لمطر أو برد شديد أو نحوهما. فهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم جميعا لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعيينا، يعني في زمن حضور الإمام عليه السلام أو من يعينه الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة. النوافل اليومية يستحب التنفل في اليوم والليلة 34 ركعة. التنفل يعني الصلاة نافلة، 8 ركعات لصلاة الظهر قبلها و8 ركعات لصلاة العصر كذلك، قبل صلاة العصر 8 ركعات، ركعتين ركعتين 4 مرات فيصير المجموع 8 ركعات، و4 ركعات بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس، وتحسبان بركعة تسمى ركعة الوتيرة، و8 ركعات نافلة الليل، والأحوط الأولى الإتيان بها بعد منتصف الليل، أفضل هذه النافلة يؤتى بها بعد انتصاف الليل، والأفضل أداؤها قريبا من الفجر الصادق قبل أذان الصبح، وركعتا الفجر وركعتا الشفع بعد صلاة الليل. بعد هذه النافلة 8 ركعات، صلاة الشفع ركعتين، وركعة الوتر بعد الشفع، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته، قبل فريضة الفجر قبل صلاة الصبح يعني، ولا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل يعني، وليس من البعيد يعني فتوى أنه مبدأ نافلة الفجر يكون هو نفسه مبدأ وقت صلاة الليل التي وقتها بعد منتصف الليل، بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الإتيان بها، بعد مضي مقدار يعني بعد انتصاف الليل يمضي مقدار، المقدار المتعارف لصلاة الليل مثلا أفرض نصف ساعة 10 دقائق، بعد هذه 10 دقائق أو النصف ساعة يبدأ وقت صلاة نافلة الفجر، بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الإتيان بها بصلاة الليل يعني، ويمتد وقتها من ذلك وقت صلاة الفجر يعني نافلة الفجر يمتد وقتها إلى قبيل طلوع الشمس، هذا الوقت الكافي لصلاة الفجر يعني الواجبة، إلى ذلك الوقت ينتهي استحباب نافلة الفجر. مسألة 185، النوافل ركعتان ركعتان، كل النوافل ركعتان ركعتان إلا صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضا، هذا الوتر يجوز أن نأتي بها متصلة بصلاة الشفع التي قبلها، ركعتين الشفع نطبقهن صير 3 ركعات، ويستحب فيها القنوت في الوتر ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاء، إذا أردنا أن نقنت في صلاة الشفع يكون القنوت برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، ويجوز الاكتفاء فيها في صلاة الوتر بقراءة الحمد من دون سورة، كما يجوز الاكتفاء ببعض أنواعها دون بعض، يجوز أن نكتفي ببعض أنواع النوافل دون بعض، لا يعني ماكو مانع أن نصلي بعضها ولا نصلي بعض الآخر، بل يجوز الاختصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصة، صلاة الوتر فقط نستطيع أن نصليها إذا ما عندنا وقت مثلا، وفي نافلة العصر على أربع ركعات نكتفي بأربع ركعات، بل ركعتين أيضا كافي يمكن ذلك يعني، والحمد لله رب العالمين.